شفنا في المحاضرة السابقة المجد بتاع التسبيح اللي وصل إليه في كنيسة العهد القديم أيام داود وسليمان. وطالما أن الملك بنفسه هو اللي كان مهتم فكان فيه نوع من المجد فعلا والفخامة في التسبيح بتاع الهيكل. لكن بعد سليمان حصلت المشكلة المشهورة بتاعت رهبعام والانقسام اللي حصل في المملكة. بقى في مملكة في الشمال عاصمتها السامرة ومملكة في الجنوب عاصمتها أورشليم. والمملكة الشمال بقى ليها ملك اسمه يربعام والجنوب رهبعام. وفي الجنوب كان فيه الهيكل وفيه الناس متدينين في سبط يهوذا وبنيامين، وكان معاهم طبعا معظم سبط لاوي لأنهم مرتبطين بالهيكل. لكن كان حرب دائمة بين المملكتين. شيء مؤسف أن الرعونة بتاعة رهبعام سببت هذا الانقسام، وما حصلش بعد كده أن الشعب اجتمع مرة تاني بقى مملكة واحدة، ما حصلش. وتعرفوا برضو أن حتى بقية الأسباط الدنيا دابت، لم يتبقى إلا سبط يهوذا اللي هم اسمهم اليهود. يعني اليهود مش كل بني إسرائيل، ده سبط يهوذا بس اسمهم يهود عشان خاطر يهوذا. بقية الأسباط الدنيا ضاعت. يعني كل ده بدأت من تصرف الأحمق بتاع رهبعام، وده بينعكس طبعا على الرفاهية بتاعت أيام داود وسليمان في أن يبقى فيه تسبيح. حدش فاضي بقى في حرب، والملك مش فاضي كمان لهذه الخدمة. بصوا في صفحة 40 هتلاقي إيه؟ أحد ملوك يهوذا اللي هو اسمه أبية، قال لبقية الأسباط اللي هم في مملكة الشمال: أنتم جمهور كثير ومعكم عجول ذهب قد عملها يربعام لكم آلهة. شوفوا وصلوا الحال بهم لإيه، بعد ما كانوا بيعبدوا الإله الحقيقي بالتسبيح بقى آلهة ذهب. أما طردتم كهنة الرب بني هارون ولويين وعملتم لأنفسكم كهنة كشعوب الأراضي للذين ليسوا آلهة، وأما نحن اللي هو شعب يهوذا فللرب، فالرب هو إلهنا ولم نتركه، والكهنة الخادمون الرب هم بنو هارون واللاويون في العمل ويقودون للرب محرقات كل صباح ومساء. ما جابش سيرة ان في تسبيح، دنيا ايه اتهزت. اللي استمر هو الإيقاد للرب صباحا ومساء نتيجة الحرب دي. بعد كده حصل في تاريخ اليهود نهضات. كان من أهم علامة النهضة أن يبقى فيه خدمة تسبيح، يعني كأنها ترمومتر. حاجة عجيبة لما عدت أدرس الحكاية دي في كتاب المقدس لقيتها ماشية بالشعرة. الملك مش محب لله، يحصل انحطاط في الحالة الروحية للشعب، وأكتر حاجة تتأثر التسبيح. يطلع لهم ملك تقي، تلاقي أول حاجة يهتم بيها يرجع التسبيح على ترتيب داود. ففي عهد آسى الملك النبي عزاريا ابن عبيد وبخ الشعب فتنبه وعادوا للرب، ودخلوا في عهد أن يطلبوا الرب إله أبائهم بكل قلوبهم وكل أنفسهم. علامة العهد دي إنهم إيه؟ حلفوا للرب بصوت عظيم وهتاف وأبواب وقرون، وفرح كل يهوذا. عودة إلى ذبيحة التسبيح. يتكرر الكلام ده في عهد يهوشافاط. كان أحد المسبحين هو اللي قاد الشعب للتوبة، اسمه يحزائيل ابن زكريا من بني أساف، كان عليه روح الرب في وسط الجماعة. نتيجة كده يهوشافاط الملك سجد على الأرض، وكل يهوذا وسكان أورشليم سقطوا أمام الرب سجودا للرب. فقام اللاويون من بني القهاتيين ومن بني القورحيين ليسبحوا الرب إله إسرائيل بصوت عظيم جدا. وشوف الملك عمل إيه، هو شفاط أقام مغنيين للرب ومسبحين في زينة مقدسة، لبسوا ملابس مخصوص، وقالوا يحمدوا الرب لأن إلى الأبد رحمته. ولما ابتدأوا في الغناء والتسبيح جعل الرب أكمنة على بني عمون ومؤاب وجبل صعير الأتين على يهودا فانكسروا. يعني أول ما رجعوا للتسبيح ربنا نصرهم على أعدائهم. وعاد الشعب من الحرب، يقول لك ليرجعوا إلى أورشليم بفرح لأن الرب فرحهم على أعدائهم، ودخلوا أورشليم بالرباب والعدان والأبواق إلى بيت الرب. وبعدين نهضة تاني في عهد يهويادا، ما بين ملك وملك كان بيحصل هبوط، يتلاقي ملك جه مش مهتم بالقضية الدينية خالص وعمال عايش لنفسه، فمش بيصرف على اللاويين اللي بيسبحوا، فتهبط الحكاية. يجي واحد تاني يعمل العكس، يهويادا الكاهن، ده ما كانش ملك، ده كان كاهن، ده اللي هو خلع عثاليا الملكة الشريرة. وبعدين عمل تجليس للملك يؤاش ابن أخازيا اللي كان طفل. فيقول لك وإذا الملك واقف على منبره في الداخل والرؤساء والأبواق عند الملك وكل الشعب أرض يفرحون وينفخون بالأبواق والمغنون بآلات الغناء والمعلمون التسبيح. وبعد كده بعد الحفلة دي قطع يهويادا عهدا بينه وبين كل الشعب وبين الملك أن يكونوا شعبا للرب، وجعل يهويادا مناظرين على بيت الرب عن يد الكهنة اللاويين الذين قسمهم داود على بيت الرب بنفس نظام داود، لأجل إصعاد محرقات للرب كما هو مكتوب في شريعة موسى بالفرح والغناء حسب أمر داود. شوفوا المرجع بتاعه، هنعمل ذبايح زي بتاعة موسى، هنعمل تسبيح زي بتاع داود، يبقى احنا رجعنا صح كده. وبعدين نهضة تاني في عهد حزقيا الملك، الملك ده كان كويس اللي هو ربنا مد في عمره، فتح أبواب بيت الرب ورممها. وبعدين أوقف اللاويين في بيت الرب صنوج ورباب وعيدان حسب أمر داود وجاد رأي الملك ونسان النبي، لأن من قبل الرب الوصية عن يد أنبيائه. يعني بيقول أنا همشي حسب ما الرب قال لأنبيائه مش بمزاجي. فوقف اللاويون بآلات داود والكهنة بالأبواق، وأمر حزقية بإصعاد المحرقة على المذبح. وعند ابتداء المحرقة ابتدأ، طبعا تتقري المحرقة مش المحرقة، مش كده؟ محرقة حاجة بتحرق، اسم فاعل، المحرقة حاجة بتتحرق اللي هي اسم مفعول. ابتدأ نشيد الرب والأبواق بواسطة آلات داود ملك إسرائيل، وكان كل الجماعة يسجدون والمغنون يغنون والمبوقون يبوقون الجميع إلى أن انتهت المحرقة. بعدها على طول قال حزقيا الملك والرؤساء للاويين، وصاهم بأن يسبحوا الرب بكلام داود وأساف الرائي، فسبحوا بابتهاج وخروا وسجدوا، فاستقامت خدمة بيت الرب، وفرح حزقيا كل الشعب من أجل أن الله أعد الشعب. عملوا عيد الفطير، ودي الوصف قدامكم قد ايه فرحانين بالتسبيح. كان اللاويون والكهنة يسبحون الرب يوما فيوما بآلات حمد للرب. وبعدين السطر اللي بعده كان فرح عظيم في أورشليم لأنه من أيام سليمان ابن داود ملك إسرائيل لم يكن كهذا في أورشليم، عودة إلى المجد بتاع القديم. وأقام حزقيا فرق الكهنة والليين حسب أقسامهم، كل واحد حسب خدمته، الكهنة واللاويين للمحرقات وذبائح السلامة للخدمة والحمد والتسبيح في أبواب محلات الرب. وشوف بقى رجع نفس النظام بتاع داود، أعطى الملك حصة من ماله للمحرقات، وقال للشعب سكان أورشليم أن يعطوا حصة الكهنة واللاويين لكي يتمسكوا بشريعة الرب. بعدين نهضة تاني في عهد يوشيا الملك، ومن ضمنها يقول لك من اللاويين كل ماهر بآلات الغناء، وعمل فصح للرب والمغنون بنو أساف كانوا في مقامهم حسب أمر داود وأساف وهيمان ويدسون رأي الملك. وعند موته كان جميع المغنيين ومغنيات يندبون يوشيا في مراثيهم. إذا دي كلها نهضات حصلت في التاريخ المقدس لغاية ما وصلنا لعصر السابق. طبعا صفحة 47 فيها مقدمة اللي هي مملكة الجنوب ومملكة الشمال. اللي حصل ان عشان تبقى الحتة التاريخية واضحة في ذهننا ان الاول سبيت مملكة اسرائيل مش يهوذا اللي هو سبي اشور. وكان ربنا ينبههم يعني يا يهوذا شوفوا اسرائيل حصل لهم ايه، توبوا انتوا الاحسن يحصل لهم، لما ما تابوش هم كمان سبيوا الى بابل. طبعا ايام السبي دي كانت ايام صعبة، وهنا مذكور بس تاريخ السبي مش يعني مش داخل في قصتنا، لكن تعالوا صفحة 52 احوال التسبيح اثناء السبي. هم قعدوا في بابل كم سنة؟ 70. 70 سنة كانت الدنيا باظت، الهيكل تهدم، الذبائح توقفت، أسوار أورشليم تهدمت، الدنيا بقت عار. لكن ذاكر هنا المزمور بتاع على أنهار بابل، الحزن على أحوالهم خلتهم في كآبة، عشان كده علقوا كثاراتهم على الصفصاف. لكن طبعا كان في أنبياء بينبهوا فترة السبي، ينبهوا الناس إن لو تبنا هنرجع تاني. شوفوا الأنين اللي قالوه الأنبياء، عامل زي بتاعة صار عودي للنوح ومزماري لصوت الباكين، بعد ما كان العود والمزمار للتسبيح والفرح تنبأ أيوب وقال لا هيجي وقت يبقى العود للأنين والمزمار لصوت الباكين. ونبوة أشعية فتئن وتنوح أبوابها وهي فارغة تجلس على الأرض، ده الكلام ده بيتكلم عن يوم العيد، والنبوة دي بتتقري في الجمعة العظيمة. إزاي إن ده يوم عيد الفصح والمدينة حزينة، بطل فرح الدفوف، انقطع ضجيج المبتهجين، بطل فرح العود. والأرمية يقول مضى فرح قلبنا صار رقصنا نوحا، ويقول تنطقوا يعني تنطقوا يعني البسوا المنطقة، ونوح أيها الكهنة والويل ياخد دم المذبح، ادخلوا بيته بالمسوح ياخد دم إلهي، لأنه قد امتنع عن بيت إلهكم التقدمة والسكيب. وربنا قال لهم أحول أعيادكم نوحا وجميع أغانيكم مراثي، ويصرخ يقول لماذا رفضتنا يا الله إلى الأبد، إلى متى رب تغضب كل الغضب، رجعنا يا إله خلاصنا إلى الأبد. ربنا قال لهم ليتك أصغيت لوصاياي فكان كنهر سلامك وبروك كلجج البحر. عندنا حتة في القداس تقول إيه لما ربنا خلقنا وجبلنا وضعنا في فردوس النعيم، في حياتنا إحنا فردوس النعيم هو حالة الفرح وحالة الشبع بالمسيح والعشرة والألاية الجميلة المنورة وحياة الجميلة. لما سقطنا نفينا من فردوس النعيم، الواحد يجي له حالة من الكآبة، نفية سقطنا من الحياة الأبدية ونفينا من فردوس النعيم، يلاقي حياته بقت تحولت إلى جحيم، مش فرحان بالصلاة، مش فرحان بالألاية، مش فرحان بنظام الدير، مش فرحان بالصيام، مش فرحان بالقداس، كل حاجة بقت مفيش فردوس. لكن الحاجة الجميلة إن ربنا مش هيسيبنا، لم تتركنا عنك أيضا للانقضاء، تعهدتنا دايما بأنبياء، هيلاقي حد جاي يعزيني وحد جاي يردني وحد يقول لي بس مالك زعلان ليه، ارجع تاني. وفي آخر الأيام ظهرت لنا نحن بجوز في الظلم وظلال الموت، يعني النفس الأمينة للمسيح لابد يفتقدها حتى ولو في آخر الأيام. فالقصة اللي بتتقال في القداس حقيقة هي بتاعت البشرية، لكن على كل واحد فينا في فترات بنبقى في الفردوس، فترات بننفى، وبعدين يجي المسيح يردني تاني إلى الفردوس والفرح. عشان كده الآية دي ليتك أصغيت لوصاياي فكان كنهر سلامك وبرك كلجج البحر، يعني عدم الإصغاء لوصية ربنا هو اللي بيحطنا في الحاجة الوحشة. الله رؤوف يغفر الإثم ولا يهلك وكثيرا ما رد غضب. عشان كده نبوة أشعياء كل الآيات الجميلة دي بقى عن مع هنرجع من السبي، يعني في رجاء في أمل. في ذلك اليوم يغنى بهذه الأغنية في أرض يهوذا، هيقولوا فيها لنا مدينة قوية يجعل الخلاص أسوارا ومترسة. ويقول ويكون في ذلك اليوم أنه يضرب ببوك عظيم، فيأتي التائهون في أرض أشور والمنفيون في أرض مصر ويسجدون للرب في الجبل المقدس في أورشليم. والمنظر الجميل مفدي الرب يرجعون ويأتون إلى صهيون بترنم وفرح أبدي على رؤوسهم، ابتهاج وفرح يدركانهم ويهرب الحزن والتنهد. هذا الشعب جبلته لنفسي يحدث بتسبيحي، كلها نبوات عن العودة من السبي. اخرجوا من بابل، اهربوا من أرض الكلدانيين، بصوت الترنم أخبروا نادوا بهذه. طيب إيه اللي حصل بقى؟ العودة من السبي. طبعا كلكم عارفين ان ربنا سخر كورش الملك الوثني ان هو يرجع الشعب. والعجيب ان أشعياء تنبأ عن كورش قبل ميلاد كورش وقال هكذا يقول الرب لمسيحه لكورش، وهو اللي امر بعودة الشعب. وصفه صفحة 56 كورش الملك الوثني، كل الاوصاف دي عليه: راعية، مسيح الرب، رجل مشورتي، أحبه الرب، كل مسارتي تمم، الكاسر. نبه الله روح كورش فأطلق نداء بالسماح لمن يريد من المسبيين من اليهود بالعودة لوطنهم عشان يبنوا هيكل إله السماء. وبعد كده طبعا المرحلة الأولى كان بقيادة زروبابل، والمرحلة الثانية كان حجي وزكريا بنوا الهيكل واحتفلوا بعيد عيد الفصح. صفحة 58 في سفر عزرا ذكر هذا الأمر، وحجي النبي ذكر تفاصيل. قال إيه؟ هل الوقت لكم الآن أنتم أن تسكنوا في بيوتكم المغشاة؟ مغشاة يعني بيوت مزينة وجميلة وفخمة، وهذا البيت خراب. اجعلوا قلبكم على طرقكم، زرعتم كثيرا ودخلتم قليلا، مفيش بركة، تأكلون وليس إلى الشبع، تشربون ولا تروون، تكتسون ولا تدفئون، الآخذ أجرة يأخذ أجرة لكيس مسكوب، هكذا قال رب الجنود اجعلوا قلبكم على طرقكم. المهم في الآخر ربنا سمح إن هم يبنوا البيت. المرحلة الثالثة اللي هي عزرة النبي، والمرحلة الرابعة بتاعت نحامي بنى أسوار أورشليم. في كل المراحل دي كان العلامة الواضحة جدا اللي بتبين الناس رجعوا ربنا هي خوارس التسبيح. في سفر عزرة لما قعد يعد الناس اللي راجعين، المغنون بنو آساف 128، ولهم من المغنين والمغنيات 200. يعني بني آساف لوحدهم 128 دول راجعين من السبي، وبقية الناس اللي مش من بني آساف 200 تانيين. يعني خلي بالكم عزرا وهو بيعد الناس قال لهم يا جماعة اللي بيعرفوا في التسبيح يقولنا على جنب عشان هنعمل بيهم شغل زي أيام داود. شوف الواحد لما يقرأ كتاب مقدس بيركز على نقطة فيه بيطلع حاجات نقراها ونخدش بالنا منها، فلما ركز على التسبيح تلاقي قصة متكاملة جدا. وكان هؤلاء المغنيين من ضمن الفرق اللي صعدت مع عزرا. يقول وصعد معهم من بني إسرائيل والكهنة واللاويين والمغنين والبوابين والنسينيم إلى أورشليم في السنة 17 ميلادي. ويقول برضو في سفر نحاميا الفوج الثاني اللي رجع مع نحاميا، المغنون بنو أساف 148 ولهم المغنيين والمغنيات 245. مغنيات يعني البينات والسيدات كانوا بيشتركوا في ذبيحة التسبيح في الهيكل. وكان أيضا من ضمن الفئات اللي تم تسكنها في المدينة، لأن هو لما رجعهم قاعد يقسم عليهم المدينة. أقام الكهنة واللاويين والبوابون والمغنون وبعض الشعب والنسيم وكل الصيف في مدنهم. يعني هنا بيذكر المغنون دول على أساس من ضمن الفئات، وبرضو نفس الكلام في عزرة. طيب لما عملوا بقى هيكل الرب في عزرة 3، لما أسس البانون هيكل الرب أقاموا الكهنة بملابسهم بأبواق، واللاويين بني أساف بالصنوج لتسبيح الرب على ترتيب داود ملك إسرائيل، وغنوا بالتسبيح والحمد للرب لأنه صالح، أن الرب رحمته على إسرائيل، وكل الشعب هتفوا هتافا عظيما بالتسبيح للرب. عملوا إيه بقى؟ قرأوا في سفر شريعة الرب إلههم ربع النهار. ربع النهار يعني 8 ساعات يقروا في السفر في الكتاب المقدس، لأن هما من أيام السبي ما سمعوش عنه. والناس لما سمعت الشريعة اللي أرهلهم نحمية وعزرة بكوا. في الربع الآخر 8 ساعات تانيين كانوا يحمدون ويسجدون للرب إلههم. وفي نحمية عند تدشين سور أورشليم طلبوا اللاويين من جميع أماكنهم ليأتوا بهم إلى أورشليم لكي يدشنوا بفرح وبحمد وغناء بالصنوج والرباب والعداء. قال لهم هاتوا لنا اللاويين من كل حتة عشان هنعمل حفلة زي أيام داود. وبعدين أصدر قرارات بإيه بقى؟ نعلمكم أن جميع الكهنة واللاويين والمغنين إلى آخره لا يؤذن أن يلقى عليهم جزية أو خراج أو خفارة، متخدش منهم ضرائب عشان يخفف عنهم الأعباء. ويقول وصية الملك من جهتهم كانت أن للمرنمين فريضة أمر كل يوم في يوم. فريضة يعني إيه؟ طلع لهم أكل ومرتبات. قد صدر مني أمر من مال الملك من جزية عبر النهر تعطى النفقة العاجلة لهؤلاء الرجال حتى لا يبطلوا، وما يحتاجون إليه من الثيران والكباش والخراف محرقة لإله السماء وحنطة وملح وخمر وزيت حسب قول الكهن إلى آخره. ده الملك اللي هو سمح لهم يبنوا الهيكل والسور. وكان كل إسرائيل في أيام زروبابل وأيام نحمية يؤدون أنصبة المغنيين والبوابين أمر كل يوم في يومه. أيام داود وسليمان كان بيطلعهم من بيت الملك. نحمية كان رجل فقير وما خدش حاجة لنفسه، فقال للشعب أنتوا تطلعوا مرتبات المغنين والبوابين دول. طبعا أيام السبي بيقول بقى الوصف، علمت أن أنصبة اللاويين لم تعطى. الشعب اللي موجود في الأرض غلابة، ومن ضمن الانحدار اللي حصل ما بقوش يدوا العشور. هرب اللاويون والمغنون عاملوا العمل كل واحد إلى حقله، طالما ما حدش بيصرف عليه هيضطر بقى يروح يشتغل فلاح، فهيشتغل في التسبيح ازاي؟ فخصمت الولاة وقلت لماذا ترك بيت الله نحمية؟ لازم نرجع الناس دول للتسبيحة تاني. وتعهد الشعب قال لا يترك خدمة بيت الله مرة أخرى. آتوا برفيعة القمح والخمر والزيت إلى المخادع إلى آخر. في من ضمن الملامح بتاعة العودة هي اشتراك كل الشعب في التسبيح. قال كل الجماعة أمين وسبحوا الرب وبارك عزر الرب الإله العظيم، وأجاب جميع شعب أمين أمين رافعين أيديهم وخروا وسجدوا الرب على وجههم للأرض. وأنشأوا تسبيح عظيمة جديدة على نظام داود. قال لهم إيه؟ قوموا باركوا الرب إلهكم من الأزل إلى الأبد، ولتبارك اسمه جلالك المتعالي على كل بركة وتسبيح. موجود التسبيح في صح 9. وبعدين وهم بيوزعوا الوظائف على اللاويين قعدوا إيه؟ ما أثروش في الحتة دي. متانية ابن ميخا ابن زبدي ابن أساف رئيس التسبيح يحمد في الصلاة، ويقول لك لما بني السور وأقامت مصاريع، مصاريع يعني الأبواب والمتاريس، وترتب البوابون والمغنون واللاويون. يعني مذكور برضو انه اهتم بالحكاية دي. عمل بقى حاجة نحمية، حكاية ربع بحري وربع إبلي من أيام نحام، كانتش موجودة أيام داود وسليمان، متقالتش. ففي إصحاح 12 قال أقمت فرقتين عظيمتين من الحمادين، الفرقة الثانية من الحمادين، وكبت مقابلهم، يعني ركبت على السور قدامهم وأنا وراءها وكبت. فوقفت الفرقتان من الحمادين في بيت الله وأنا ونصف الولاه معي. ده اللي بيسموه في التسبيحة أنتيفونة، أنتيفونة اللي هي المرابعة، ربع بحري ربع إبلي. وبصوا كم مرة في عزرا ونحمية يقول على ترتيب داود بآلات غناء داود حسب وصية داود وسليمان أيام داود وأساف منذ القديم، المرجع بتاعهم. وتحققت النبوات اللي هي موجودة هنا قدامكم في أرمية وأشعية، أنه هيرجع البيت يتبني وهتسمع فيه صوت التسبيح. خلي بالكم احنا في حياتنا الروحية، الواحد لما يكون مكسور ومهزوم يجيله كآبة كده، لإيه؟ ملوش مزاج يحضر التسبيح، وإن حضر يبقى قاعد متضايق، هما بيطولوا ليه؟ يعني لازم يتقال اللحن ده النهاردة، عايزين نخلص، مش فرحان، مش كده؟ تعالى العكس بقى، الواحد لما يكون منتعش روحية وشبعان بالمسيح في المخدع داخل التسبيحة يقول هما ليه ما قالوش اللحن ده؟ بالعكس تماما، كان نفسي يقول وهم مستعجلين ليه فهي دي الحقيقة الترمومتر اللي بيقيس الحرارة الروحية، فرحانين بالتسبيح ولا تعبانين منه. خلاص بقى السبي رجع وبنوا الهيكل وبنوا الأسوار وعملوا حفلة تدشين للهيكل وحفلة تدشين للسور، واستمرت الحكاية في الحقيقة مستقرة حتى مجيء المسيح. وإن كان طبعا في الفترة دي حصل برضو نكبات، عصر المكابيين وغيره كان في فترات الناس مهزومة والدنيا وحشة، لكن على الوجه الإجمال كان هناك استقرار. في كتب اليهود لما نقرأ بقى هم كانوا بيعملوا إيه، مراجع موجودة، قالوا ان يوم الحد بيسبحوا بالمزمور 24، يوم الاثنين مش عارف المزمور ايه، ده عندنا سوتوكيات والابصاليات، يوم الثلاث، يوم الاربع، يوم الخميس، يوم الجمعة، يوم السبت، كل يوم له تسبحة وله نغمات وتسبيح الاعياد، عيد الفصح، مزامير الهليل اللي هي التهليل، كل دي حاجات حسب الأعياد. صفحة 74 عيد اليوبيل، عيد المظال بيقولوا فيه إيه، عيد الأبواق. بقت فيه بقى استقرار لذبيحة بتنويعة وتقسيمة وحاجات فيها خبرة داود وسليمان، فيها خبرة نحمية وطريقته بتاعت الخراسين، وفيها دايما الليتورجية تراكمية، لازم نعرف دي الليتورجية بتاعت الكنيسة تراكمية، يعني ممكن ألاقي ليتورجية زمان ما كانش فيها كل الكلام اللي احنا بنقوله، فمع الزمن بيحصل تراكمات، وأحيانا في حاجة تتشال وحاجة تنضاف. فالليتورجية بتدرس بصورتين، صورة ما نفعله اليوم وإيه معناه، وصورة التاريخ كان زمان بيقولوا إيه، الآن كان شكله إيه، الحتة دي حطوها في الحتة دي امتى. ففي تاريخ جميل، يعني برانش حلو قوي في الدراسة اللي فيكم يغوى، وخصوصا في مجالات الأديرة اللي عندنا مخطوطات، وفي مخطوطات في أديرة أخرى، وممكن يبقى في تواصل، نقعد نمسك طقس معين، نقعد ندرس أصله إيه، أبو غلامسيس دي زمان من مثلا من 500 سنة كان بيصلوها إزاي، من 700 في القرن الخامس كانوا بيعملوها ازاي، لازم يبقى فيه تطور. فده نفس الحكاية اللي حصلت عند بني إسرائيل. في ملء الزمان ولد السيد المسيح. في كتاب جديد طلع كده في السوق اسمه عاملاه مدرسة الإسكندرية، اسمه كيف صلى يسوع كيهودي. كتاب ده لذيذ ممكن تقروه، جميل قوي. مؤلف واحد أجنبي وحد من رهبان برية الشرقية ترجمه ونشرته مدرسة الإسكندرية، كيف صلى يسوع كيهودي. فبيقول إيه؟ لما أجي أدرس فترة ما تولد المسيح، اليهود كان بيصلوا إزاي، والمسيح بصفته طفل وفتى وشاب يهودي كان بيشارك، فوقف يصلي يقول إيه معاهم. فممتع جدا لما تعرفوا هم كانوا بيقول إيه. حقيقة الكتاب المقدس قال إن السيد المسيح اشترك في العبادة في الهيكل. كان عادة بيروح مع الهيكل في الأعياد آخر سنة لما كان قبل الصليب على طول، وقالوا له أنت مش طالع معنا في العيد كالعادة، قال لهم لا مش هطلع دلوقتي. فانصرفوا لوحدهم، بعدين هو راح لوحده ليس ظاهرا، عشان عارف أن ده آخر عيد وخلاص هيقبضوا عليه. فهو متعود كان يذهب إلى الهيكل في الأعياد. في لوقا صفحة 80، كان أبواه يذهبان كل سنة إلى أورشليم في عيد الفصح ومعهم. ذكرت القصة بتاعت لما كان عنده 12 سنة، بعدين جاء إلى نصيرة حيث كان قد تربى، ودخل المجمع حسب عادته يوم السبت وقام ليقرأ. كانوا في المجمع يقرؤون في الناموس والأنبياء، وحد يقف يشرح ويفسر من الناس المتعلمين، مش شرط يكون لاوي ولا كاهن ولا غيره، أي حد بيعرف يشرح يوم الكلام. وكانوا أيضا يسبحون الله بتسبيح داود وغيره. أما في الهيكل فكانت الذبائح على سنجة 10 ذبائح في أيام تجسد المسيح، وكان أيضا التسبيح على أعلى مستوى، والهيكل كان مزخرف وجميل وكل حاجة حلوة ما عدا الروح. عشان كده تلاحظوا يوم الحد الشعانين لما المسيح قال ان الهيكل ده يبقى دمار، لا يترك هنا حجر على حجر الا وينقض، تلاميذ ضايقوا وقعدوا يفرجوه على الأعمدة والتحف، فده كل ده هيضيع. وبعدها طبعا المسيح خرج من الهيكل وجلس على جبل الزيتون ووشه ناحية الهيكل وحزين، فالتلاميذ سألوه متى يكون هذا وما هي علامة مجيئك، سؤالين، متى يكون هذا اللي هو خراب الهيكل وعلامة مجيئك، ده سؤال تاني. فجاوبهم في إجابة واحدة، لأن اللي حصل أيام تدمير الهيكل وأورشليم هيحصل قبل المجيء التاني على سكيل واسع بقى، الأولاني كان في أورشليم، التاني هيبقى في العالم. فالشاهد هنا أن السيد المسيح اشترك في العبادة اليهودية حسب ما هو مستقر في وقتها. ودي بتعلمني أن أنا النهاردة ما عدش أقول يعني أبائر وناقش في ترتيب موجود في الكنيسة، اللي يقولك ده دخلت في القرن مش عارف كام، فمش لهمة مش هنقولها، لا، في تراكم في استقرار. فالمسيح لما جاء لقاهم بيصلوا بالمزمور ده في المناسبة دي، نصلي المزمور ده. قال لهم مش ما كانش أيام موسى، قال لهم مش ما كانش أيام داود، ده في نمو، يعني الليتورجية كائن حي بينمو. وهو اشترك لأنه قال كده ليوحنا المعمدان، يليق بنا أن نكمل كل بر. في يوم حد الشعانين لما قرب عند منحدر جبل الزيتون، ابتدأ كل جمهور التلاميذ يفرحون ويسبحون الله بصوت عظيم. سبحوا الله، يقولوا إيه؟ ما ذكرش، لكن بيسبحوا بيقولوا إيه؟ في تسبيح، في مزامير كانت بتتقال في المواكب بتاعة الملك وغيره. وبعدين في ليلة ألامه ذكر ثم سبحوا وخرجوا إلى جبل الزيتون. سبحوا قالوا إيه؟ كان في مزامير بتاعة عيد الفصح اللي هي الهليل، اللي هي مزامير من 112 إلى 118، اشترك السيد المسيح في إنه يقولها مع تلاميذه. طب دي بتخلينا نبص على أيام المسيح ما تجسد، الحالة الروحية بتاعة الشعب كان شكلها إيه؟ حقيقة كان في نوع من كنت يعني ناس بعيد قوي وناس حلوة قوي. احنا دايما بنتهم اليهود بتوع جيل المسيح يهود وحشين لانهم صلبوا المسيح، لكن ما ننساش في هذا الجيل كان في زكريا وإليصابات، كان كلاهما برين امام الله، كان سمعان الشيخ، كان حنة بنت فنوئيل اللي سنها عدى 100 سنة لانها عاشت مع زوج 7 سنين بعد بتوليتها، وبعد كده عاشت 84 سنة وهي مترملة في الهيكل عابدة الرب لا تفارق الهيكل. يعني لو تجوزت عندها 12 سنة ودي 7 سنين متزوجة و84 سنة عدت 100، وكانت إنسانة تقية. ولما سبحت الرب سبحت مع جميع المنتظرين فداء في أورشليم. الجيل اللي هو اتولد فيه المسيح كان الناس وحشة، لكن في الوسط كانت في ناس منورة قوي، منهم العذراء مريم فيش زيها، ومنهم يوحنا المعمدان، ومنهم أبائنا الرسل اللي كانوا مشغولين بقضية مجيء المسيح وهما شباب، لدرجة لما واحد يقابل أخوه يقول له وجدنا مسيح، يعني حاجة بندور عليه. فالشاهد هنا أن كان هناك ناس أتقياء، مش كل اليهود كانوا وحشين، كل الكنيسة الأولى كانت من أصل يهودي لغاية لما كورنيليوس دخل الإيمان في إصحاح 10 في أعمال الرسل. فكل دول جايين المسيحية بخلفية يهودية. أباؤنا الرسل بعد ما المسيح مات وقام وصعد للسماء نلاقيهم في سفر الأعمال ذكر إن هم دخلوا رواق سليمان أكثر من مرة. دي قلتها لكم في أول محاضرة. تراقد إليهم جميع الشعب إلى الرواق الذي قال له الرواق سليمان وهم اندهشوا. وأفكركم إنه ليه سميه رواق سليمان؟ لأن الهيكل اتهد واتبنى أكثر من مرة. الجزء ده بالذات جزء أثري يبدو إنه من أيام سليمان، والباقي كله متجدد، فقالوا ده اسمه رواق سليمان. المسيح كان يحب يجتمع فيه، وبعد صعوده كان الجميع بنفس واحدة في رواق سليمان. أعمال 5 يسوع كان بيتمشى في الهيكل في رواق سليمان، مكان له ذكريات. المسيح نفسه يعلمنا ان احنا نحترم القدمية ونعشقها، عشان كده انتوا بتلاحظوا مهما بنيتوا أديرة برا لكن الدير الأثري برضو ليه ايه الطعم بتاعه، حب نرجع له دايما. أبانا الرسل ذكر عنهم في إنجيل لوقا كانوا كل حين في الهيكل يسبحون ويباركون الله. فكركم بقى احنا قلنا الهيكل فيه حاجتين، ذبيحة دموية وذبيحة التسبيح. اتفقنا ان هم كانوا مشتركين في ايه؟ التسبيح فقط. حكاية بطرس ويوحنا راحوا الصلاة الساعة 9، ورد ذكر صلاة الساعة 3 في قصة حلول الروح القدس، وبطرس بيصلي نحو الساعة 6. ده بالنظام اليهودي، يعني الإجبية بتاعتنا دي لها جدر من أيام اليهود تقسيمة الصلوات دي. كانوا كل يوم مواظبون في الهيكل بنفس واحدة، وقرناها مبارح كانوا يزيلون كل يوم في الهيكل وفي البيوت بيعلموا البشر بيسوع. فكان في حقيقة هم مش شايفين أي غضاضة في أن احنا نبقى مسيحيين ونستمر في ممارسة ذبيحة التسبيح حسب ترتيب داود. هؤلاء كلهم كانوا يواظبون بنفس واحدة على الصلاة والطلبة مع النساء ومريم أم يسوع مع أخواته. لما أدخل في وسط الجماعة دي بتاعت يوم العنصرة بيصلوا بيقولوا ايه؟ هما يهود عرفوا المسيح وامنوا به وفاهمين المسيح قال ما جئت لانقض بل اكمل، وان ما عندهم من عهد قديم ده شيء مقدس، ما حدش طعن في صدقه وجماله وقانونيته، حدش الا في العصور الحديثه بتاعت الايام الوحش. لكن هما عارفين ده بتاعنا، عهد القديم ده بتاعنا. طب الذبائح الدموية خلصت، ما المسيح أتمها الإفخارستية بقى. طب وبقية النبوات لما كانوا لاحظوا أن كان في قداس بيتعمل قبل ما تكتب الأناجيل، فلازم أتخيل لما كانوا يجتمعوا لليتورجية القداس كانوا بيقروا إيه؟ كان يقرؤون من النبوات، فالكتاب المقدس كان مستخدم والمزامير والتسابيح الموجودة في الكتاب. فدول قاعدين في العلية لمدة 10 أيام مواظبين على الصلاة والطلبة، وكان الجميع بنفس واحدة ومواظبين على الصلوات مسبحين الله ولهم نعمة لدى جميع الشعب. دي حاجة سمة بقت في الجماعة المسيحية الأولى لما سمعوا قصة تعد بطرس، رفعوا بنفس واحدة صوتا إلى الله وقالوا: أيها السيد، أنت هو الإله الصانع السماء والأرض والبحر وكل ما فيه. لاحظوا العبارات دي كتابية وليتورجية، نفس المعاني اللي بنقولها النهارده في القداس: الذي خلق السماء والأرض والبحر. ولما صلوا تزعزع المكان. وكان حكاية بولس وسيلة في السجن، نحو نصف الليل كان بولس وسيلة يصليان ويسبحان الله والمسجونون يسمعونهما. ولاحظوا هنا في حاجة عجيبة، لما جه الأبواب السجن اتفتحت، منطقي لو أن بولس وسيلة مش هيهربوا، عشان دول ناس أتقياء ومهم في الشرع معاهم السجن أو القتل. بقية المساجين اللي بيسمعوهم دول ما هربوش ليه؟ حافظ السجن من بره قاعد، بولس شايفه لكن هو مش شايف بولس، لأن بولس قاعد في الضلمة جوه في السجن، لكن هو قاعد بره في عند الباب. لما لقى الأبواب اتفتحت مسك السيف ويقتل نفسه، لأن ظن أن كل المسجونين هربوا. بولس قال له: ما تخافش، كلنا قاعدين. طب أنت قاعد، الناس دول ما هربوش ليه؟ تخيلوا من حلاوة التسبيح بتاع بولس وسيلة، الناس بقت مسبية، باب السجن اتفتح للمجرمين ما خرجوش. ده اللي خلى حافظ السجن يقول له: طب أعمل إيه عشان أخلص؟ مش عشان هو مهربش، لأن بيت المساجين مهربوش، لأنه في جاذبية غير عادية. برضو في أعمال 20 الآية دي مهمة جدا يا أمهات. في أول الأسبوع يعني يوم الأحد، عشان الناس السبتيين بيقولوا ما كانش يوم الأحد، ده يوم الاجتماع الليتورجي. إذ كان التلاميذ مجتمعين ليكسروا خبزا، كسر الخبز يعني إيه؟ جسد الرب على طول إفخريست. لأن ما ينفعش أقول أن التلاميذ، تلاميذ يقصد بهم جميع المسيحيين مش الاثناش. تلاميذ سمي التلاميذ الذين في أنطاكيا أولا المسيحيين، يبقى كلمة تلاميذ يقصد بها جميع المؤمنين، لكن الاثناش اسمهم رسل والسبعين اسمهم رسل وهم أيضا تلاميذ. فكل المسيحيين تلاميذ، منهم رسل 12 و70. التلاميذ دول مجتمعين عشان يكسروا خبز. لو واحد قال لي كسر الخبز عشان يأكله، يعني الناس جم من بيوتهم عشان يأكله، هي دي روحانية الكنيسة الأولى. ده هم مجتمعين عشان الإفخارستي. وبعدين ده أصل، شوفوا الليتورجية جميلة إزاي، جايين أول أسبوع علشان يأكلوا جسد الرب. بسبب أنهم مجتمعين، فرصة بولس يوعظ، خطبهم بولس وأطال الكلام إلى نصف الليل، القصة بتاعت افتيخس. طيب بعد كده طبعا اكتشفوا اليهود أن الناس اللي بيجتمعوا في الوقت سليمان دول أتباع يسوع النصيري، فطردوهم، ما تجوش هنا تاني. فخرجوا من الهيكل اللي لم يعودوا إليه، وزاد نفس الهيكل خرب سنة 70، لكن كانوا هم حملوا معهم أعز كنز من كنوز الهيكل وهو التسبيح. لما انتقل الرسل إلى كل العالم ليكرزوا، بقى يأسس في الكنيسة أولا اللي بيجي بيوعظ بيشرح الإيمان، اللي يأمن بالمسيح نمرة واحد يعمده، وبعدين هنعيش مع بعض، هنعيش مع بعض نعمل إيه؟ حاجتين: إفخارستيا وتسبيح. وإحنا في الإفخارستيا يبقى في تعليم الأسفار المقدسة، يعني التعليم لا ينتهي. إحنا نفسنا هو مجمع إكليروس وراهبات، مش بننتهي من أن إحنا نتعلم في كل يوم. مش معناها أن لساعة لما قبلنا الإيمان لو فرضنا أن في واحد ما كانش مسيحي يعني أن إيمانه كان ناقص، فالتعليم مش بيخلص. فالكنيسة بقت موضع الإفخارستيا والتسبيح والتعليم، وفي البداية طبعا المعمودية. عشان كده هتلاقوا فيه الرسائل أباء الرسل تعليم عن التسبيح: مكلمين بعضكم بعضا بمزامير وتسبيح وأغاني روحية، مترنمين ومرتلين في قلوبكم للرب، شاكرين كل حين على كل شيء في اسم ربنا يسوع المسيح لله والآب. ويقولوا أنتم بكل حكمة معلمون ومنظرون بعضكم بعضا بمزامير وتسبيح الآخر. ويقول مدى اجتمعتم، فكل واحد منكم له مزمور، اللي احنا بنعمله لغاية النهاردة في التوزيع الإجباري. أعلى أحد بينكم مشقات فليصلي، أمسرور أحد فليرتل. هذه التسبيحة الجديدة بتاعت العهد الجديد اللي تنبأ عنها العهد القديم، أغنية جديدة، ترنيمة جديدة، غنوا للرب أغنية جديدة إلى آخر. وجعل في فمي ترنيمة جديدة، يا الله أرنم لك ترنيمة جديدة. طبعا الشيء الجديد بيقعد جديد شوية ويقدم، لكن التسبيحة هتقعد طول عمرها جديدة. ليه؟ لأنها تحمل مشاعر، والمشاعر تتجدد في كل يوم. فيبقى أنا مش محتاج كل يوم أألف تسبيحة جديدة. خلي بالكم، تأليف تسبيح جديدة مش غلط، ولكن لو كان هي كل الحياة أن أنا في كل يوم أألف ترنيمة جديدة وأنسى القديم لأنه إدم، يبقى ده إفلاس روحي. عشان كده هتلاحظوا كنيستنا فيها التسبيح القديمة اللي هي جديدة في كل يوم. حدش فينا زهق من لحن أجيوس أثيوس مهما تقال كل يوم، مفيش حد زهق من أمين تون ثاناتون. أي لحن بنقوله تلاقيه جديد في كل صباح، علامة إن معمول بروح إلهية. الكتاب المقدس جديد في كل يوم، فتبقى الحاجة قديمة لكنها جديدة. عامل زي بالظبط السماء لما يقول ورأيت سماء جديدة وأرضا جديدة. طب إيه هتقعد جديدة لإمتى؟ 50 سنة بعد كده تقدم هتقعد جديدة على طول. أنت القدوس الجالس بين تسبيحات إسرائيل. طبعا نختم الكتاب ده كله بالتسبيح في السماء اللي جه في سفر الرؤيا. المنظر اللي في النص الأولاني هو مجد السماء، المنظر الجميل بتاع المجد اللي فيه ربنا فوق، والتسبيحة اللي بيقولوها السمائيين. في التسبيحة دي بيقول إيه؟ قدوس 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 الرب الإله القادر على كل شيء، الذي كان والكائن والذي يأتي. وبعدين أول ما دول يعملوا كده يخر 24 شيخا قدام الجالس على العرش لترجية، حد بيقول حاجة وحد بيرد عليه، ويسجدوا ويطرحوا أكللهم في حركات طقسية في السماء، ويقولوا أنت مستحق أكسيم كذيك أون أيها الرب أن تأخذ المجد والكرامة والقدرة. منظر جميل فيه الكائنات السمائية بتسبح ربنا. والمسيح في الوسط طبعا عريس السماء. وبعدين يقول برضو ترنيمة جديدة. في الترنيمة الجديدة دي فيه ملاحظة، شوفوا آخر سطر في صفحة 92. الملائكة اللي في السماء اللي هم 4 حيوانات و24 شيخ، دول طاقمات ملائكية مش بشر، كل واحد لهم كسارة وكسارات وجمات من ذهب مملوءة بخورا هو صلوات القدسين، بترنموا ترنيمة جديدة قائلين مستحق أنت أن تأخذ السفر وتفتح ختومه لأنك ذبحته. وإيه؟ طب إزاي؟ ده هم ملائكة، الله ما اشتراش الملائكة، اشترى البشر. ذبحت واشتريتنا لله بدمك من كل قبيلة ولسان وشعب وأمة، وجعلتنا لإلهنا ملوكا وكهنة إلى آخره. بقيت التسبح، انتوا عارفين دي ايه؟ دي اللي قالها القديس غريغوريوس في القداس، يسبحون تسبحة الغلبة والخلاص الذي لنا. هما بيقولوا ذبحت واشتريتنا، احنا ده اشترانا احنا. نقول استنى يا عم الملاك انت بدي بتاعتي انا دي، يقول لي ما انا برفعها باسمك. طب انتوا بتقولوا ايه؟ يقول احنا بنقول قدوس، واحنا احنا في الكنيسة قلنا قدوس بتاعتهم. فاحنا اخذنا تسبيح السمائيين وهم تبنوا التسبيح بتاعنا، علامة الشركة بين السماء والأرض. ودي اللي عبر عنها القداس بكلمة ثبت صفوف غير المتجسدين في البشر. يعني البشر واقفين كده صف بشر وصف ملائكة في القداس، صفوف غير المتجسدين بين صفوف البشر. أنت الذي أعطيت الذين على الأرض تسبيح السيرافيم، اقبل منا نحن أيضا أصواتنا مع غير المرئيين واحسبنا مع قوات السمائية. هم بيسبحون تسبيحة الغلبة والخلاص الذي لنا بصوت ممتلئ مجدا. شركة بين السمائيين والأرضيين. إنها ترنيمة جديدة بالحق. وتسبيحة الغلبة والخلاص كلها طبعا نصوص جميلة موجودة في سفر الرؤيا عن التسبيح. صفحة 95: سمعت صوتا عظيما قائلا في السماء: الآن صار خلاص إلهنا وقدرته وملكه وسلطان مسيحه. طرح المشتكي على إخواتنا الذي كان يشتكي عليهم أمام إلهنا نهارا وليلا وهم غلبوه. خلي بالك يشتكي على إخواتنا السمائيين بيقول علينا أن احنا إخواتهم وفرحانين أن الشيطان اتغلب وهم غلبوه. بيقول علينا بدم الخروف وبكلمة شهادتهم ولم يحبوا حياتهم حتى الموت. من أجل هذا افرحي آيات السماوات والساكنون فيها. ويل لساكن الأرض والبحر اللي هم بقى إيه ما دخلوش معانا في الأبدية السعيدة لأن إبليس نزل إليكم به غضب عظيم علما أن له زمانا قليلا. وبعدين بعد هزيمة الشيطان بقى: نظرت إذا خروف واقف على جبل صهيون معه 144,000 لهم اسم أبيه مكتوبا على جباههم. وسمعت صوتا من السماء كصوت مياه كثيرة وكصوت رعد عظيم. وسمعت صوتا كصوت ضاربين بالقطار يضربون بقطاراتهم وهم يترنمون كترنيمة جديدة أمام العرش أمام الأربعة حيوانات والشيوخ. ولم يستطع أحد أن يتعلم الترنيمة إلا 144,000 الذين اشتروا من الأرض. هؤلاء هم الذين لم يتنجسوا مع نساء لأنهم أطهار. هؤلاء هم الذين يتبعون الخروف حيثما ذهب. اشتروا من بين الناس بقورة لله والخروف في أفواههم لم يوجد غش لأنهم بلا عيب قدام الله. وقال إن هي دي تسبيحة موسى عبد الله. يرتلون ترنيمة موسى عبد الله وترنيمة الخروف ويقولوا أمين هليلو يعني. طبعا المنظر بقى إجماليا خلي بالكم آخر صف اللي هي الفصل الثامن ده نماذج من تسبيح القديسين اللي قالوها في الكتاب المقدس يعني من أول حنة النبي أم صمويل غيره. المنظر العام إن إحنا في الفردوس الأول كان في ود وصداقة انهزمت بسرعة فبقينا ما فيش علاقة. ربنا قال عايز تتقدم لي دم. وبعد كده جه سمح لأيام موسى أنه يعمل مذبح بخور يعني الدنيا ترق مع مذبح المحرقة والذبائح وقالوا التسبيحة واتقفلت اللي احنا بنقولها كل يوم. وبعد كده أيام داود كان أعد داود عشان يعمل لنا الذبيحة دي بدأت تمشي في الكنيسة في العهد القديم داود وسليمان وفي عهدات النهضات تبين قد إيه التسبيح في حياتنا يعبر عن نهضة روحية. لغاية ما جه المسيح كانت الأمور مترستقة. هو اشترك بالروح بينما الشعب كان يصلي بالحرف لكن في وسط الناس دول كان في أتقياء يعرفوا ربنا كويس. وبعدين الكنيسة استمرت مذكور في الرسائل وفي تاريخ الكنيسة ان احنا استخدمنا المزامير من ايام أبائنا الرسل لما بشروا. وكل كنيسة محلية الرسول من دول حط أساس الإيمان والمعمودية والداس وإداهم كنز التسبيح بس أعطى فرصة للشعب المحلي أن يعبر بالكلتشر بتاعته. عشان كده بقى فيه في تاريخ الكنيسة تسبيح قبطي غير البيزنطي غير اللاتيني غير الحبشي غير السورياني لكن كلها ماشية بنفس الجدر الموجود في الكتاب المقدس. وبعد كده هنطلع السماء هنلاقي ذبيحة التسبيح هي اللي شغالة بقى. فيش ذبايح دموية فيش حاجة تاني خالص غير ان احنا قاعدين طول الوقت فرحانين بربنا ونسبحه مع الملائكة والخلائق السمائية وتبقى حياتنا كلها كده بهذا المنظر الجميل لإلهنا المجد الدائم إلى الأبد آمين. تعيش في أسئلة ولا هتروحوا تريحوا بقى شوية ولا في عشاء كمان؟ على أي أساس تم وضع نصوص الإبصاريات والسؤتوكيات في التسبيح؟ ماذا لو وضع نص يوم الخميس يوم الجمعة مثلا؟ لأننا لا نجد في النص ما يخص اليوم، هل كاتبها كان يقصد ذلك أم أنها تم تقسيمها حديثا؟ لا طبعا، هو احنا عندنا في الدورة الليتورجية في الكنيسة في ثلاث دورات: دورة يومية يمثلها الإجباري، ودورة أسبوعية يمثلها الإبسلمودية، والدورة السنوية يمثلها القطمارس. خدين بالكم من دي؟ الهدف من هذه الدورات ان احنا نعيش حياة المسيح، ناخدها كده مثلا باكر القيامة انت عارفين، فنعيش حياة المسيح يوميا، بعدين أسبوعيا على الأقل عندنا يوم الحد له تميز القيامة، يوم الجمعة له تميز صليب المسيح، يوم الأربع له تميز إن يهوذا سلم أو اتفق مع الكهنة على تسليم المسيح، يوم السبت له التميز بتاع الكرامة القديمة، وبقية الأيام تقريبا زي بعضيها، وإن كانوا أحيانا بيعتبروا يوم الاثنين يمثل الخليقة لأن ده أول يوم بتاع العهد الجديد، يعني لأن كان أصلا اليوم الأول هو الأحد والسبت هو آخر يوم، فيوم الاثنين بيحتفلوا بالخليقة. الأباء لما رتبوا الإفصاليات طبعا رتبوها على اسم الرب يسوع، يعني هي تدريب صلاة يسوع بس بطريقة منغمة جميلة. الثيوطوكيات دخلت التسبيحة بعد مجمع أفسس وموضوع الثيوطوكوس، وإذا كان أباء أو موهوبين ألفوا الثيوطوكيات بإشراف أو بمعرفة البابا كيرلس الكبير، على أساس أن في بعض الدارسين وجدوا عبارات بالضبط زي ما هي في الثيوطوكية موجودة في عظات قالها القديس كيرلس الكبير. فالفكرة بس هي شرح لاهوت التجسد من خلال الصلوات الجميلة دي، لكن شمعنا دي هنا وشمعنا دي هنا أنا شخصيا ما أعرفش، قد يكون هناك مجال لحد يدرس ويكتشف لنا حاجة، لكن واضح التميز بتاع يوم الحد واضح، والتميز بتاع يوم الجمعة أخذ الذي لنا وأعطانا الذي له، هذا هو اسم الخلاص الذي ربنا يسوع المسيح وصليب المحي، ففيها حاجة زي كده. أما حكاية أن أنا أخد حاجة أحطها في غير معادها هيبقى مش ليتورجي، يعني تخيلوا دخلنا مثلا تسبحة لقيت أمنا اللي بتقود التسبحة النهاردة مثلا التلات بتقول لك تسبحة يوم الخميس، يا أمنا اللي تقول لك ما كله زي بعض، لا مش كله زي بعض، في تنظيم عشان ما يبقاش فيه لهبط، مش كده؟ ما هو مرجع صلاة منسى الملك التي نصليها في ليلة بغلامسيس؟ هي هي مش موجودة في الكتاب المقدس لكن موجودة في كتب التسابيح، فيبدو أن الأباء مش عارف، سيدنا عندك معلومة؟ لكن مش في كتاب المقدس لكن يعني إيه جايبينها مفيد. موجودة سيدنا بيقول في الأسفار القانونية الثانية عند الكاثوليك. أم بمكاريوس هي عمل تفسير لكل الأسفار القانونية الثانية، كاتب تاريخها كمان. طب كويس، حد كتب لي على التسبيحة؟ أنا بس الليلة دي مسافر عندي مؤتمر في بوتلات، هجيلكم بكرة بقى يعني بعد القداس، هصلي معهم قداس ودي محاضرة وجيلكم، فسيدنا معاكم وسيدنا أنبا دانيال، التسبيحة والقداس عادي بكرة. هل ألقاب كورش غيرت أي شيء من حياته ومصيره كشخصية وثنية؟ أنا لا أعرف، لكن على الأقل أنت عارفين القديس كراس، هو كراس هو كورش، الاسم نفسه كراس هو كورش، فيبدو أن المسيحيين حسوا ان الرجل ده بالرغم ان هو وثني لكن يعني ربنا كان بيستخدمه. ودي حاجة حقيقة احيانا ربنا بيعملها حتى في اجيالنا المعاصرة. تلاقي واحد ناقص له سنة ويبقى مسيحي، وتقول له طيب يا رب سكت عليه ليه؟ لانه هو من خلال موقعه يستطيع ان يخدمكم. لو بقى مسيحي مش هيخدمكم، مش هيعرف، مش هيديله فرصة. فربنا يستخدمه. طب ايه خلاصه بقى؟ دي قصة عند ربنا، يعني جايز في حاجات هيعملها ربنا معاه في السر، لكن طول ما هو بالمنظر ده هو بيفيد شعب الله. عشان كده ربنا عمل كده مع كورش. يعني ممكن جدا لو كورش اعتنق الديانة اليهودية كان شعبه ثار ضده وطرده من المملكة. اي ملك في الدنيا عرضك بيبقى يعني في اكتر من حسن مبارك، بيبقى واحد في منتهى الصولجان والقوه والعظمه، وممكن الناس تقوم جدد من زمان وقريب، يعني مش 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 بعيده. يعني كيف تكون الليتورجيه تراكميه في نفس الوقت ابائيه؟ ولا نؤمن الا بالاباء حتى القرن الخامس حسب ما قال الدكتور جوزيف. من صنع هذا التراكم او التجديد؟ بص أمهات، لازم نفرق ما بين الطقس والعقيدة. العقيدة ثوابت لا تتغير منذ البداية، مش بس في القرن الخامس. اللي حصل على مدى الأربع أو خمس قرون الأولى إن فهم العقيدة حصل له نضج الفهم، لكن الإيمان نفسه هو هو ما تغيرش. لكن فهمنا للإيمان احتاج أباء يشرحه مع أواخر أو قبل كده كمان في القرن الخامس، مش أواخره ممكن في نص ولا بتاع، مع مجمع أفسس 400 وكام. المهم كان خلاص اكتمل شرح الإيمان، مش محتاج جديد، لدرجة في المجمع خلقدونيا في أول جلسة البابا ديوسكوروس قال لهم إحنا أساسا مجتمعين ليه؟ في إيه قضية جديدة نجتمع بسببها؟ فقالوا له لا، احنا مجتمعين عشان انت في المجمع اللي فات اللي هو افسس الثاني حكمت حكم جائر على فلان وفلان. وقال له انا ده انا كنت عضو في مجمع والاباء كلهم الموجودين وقعوا. قالوا لا، وقعوا خايفين منك. خايفين مني؟ طب انا كنت هعمل لهم ايه؟ يعني ايه حد يوقع على ايمان او على قرار وضميره مش مستريح؟ قالوا خافوا منك. قال لهم اخافوا مني ازاي؟ ده سقف وقود النار نعلمكم كيف يكون الاستشهاد. فهنا معناها ايه؟ ان في مجمع خلقدونيا ايه الجديد؟ خلاص بقى زي الدكتور جوزيف ما قال لكم النهارده، مجمع افسس نفسه قالوا احنا خلاص ما هو قانون الايمان اتعمل. فبانتهاء مجمع افسس كان كل الايمان اتشرح خلاص، بقى في صيغ الاباء اللي شاركوا في ايضاح الايمان وشرحه وصياغته هما دول يعتبروا أعمدة الكنيسة. بعد كده كل الأجيال اللي جاية فيها أباء، عشان كده هو قال كمان إيه ده وجهتين نظر. في ناس قالوا الأباء يخلص عند القرن الخامس، وفي مدرسة تانية بتقول لا، الأباء لغاية النهاردة. زي ما أنت قلت برضو إن في زي بابا شنودة مثلا لما شرحوا قضايا معاصرة أو طريقة معاصرة في الشرح تناسب الناس، أحيانا ما نقرأ كتب أباء مش عارف أفهمها، يجي واحد يقراها يفهمها يشرحها لي بطريقة جديدة. ففي منهج تاني يقول لك لا، الأباء ما مش بيخلص، لكن المستقر عليه في علم البترولوجي علشان يحسب أب مرجع في الكنيسة اللي هي الكورونا الأولى. ليه؟ الناس دول نحتوا في صخر. احنا النهاردة أغنى من أثناسيوس الرسولي. ليه؟ هو ما كانش في حد قبله اسمه أثناسيوس، لكن احنا عندنا واحد اسمه اثناس، صح؟ وكان كيرولوس بعده، ما سمعهوش، احنا سمعنا اثناسيوس وكيرولوس. فهو كان بطرك رقم 20، اعتبر نفسه غني عشان قبله 19. طب احنا النهارده 118، فنحن اغنياء. العقيده هي منذ الازل، لكن الشرح بتاعها أخذ فترة عشان ينضج ويبقى مفهوم. أما الطقس والليتورجية هي حياة الكنيسة. أنا بعبر عن محبتي ليك يا رب بهذه الصلوات بهذه الألحان، وكانوا أحيانا كمان يعبروا عن مفاهيم إيمانية اختلت عند الناس، يعبروا عنها عشان يزبطوها باللحن. هديكم مثل لحن أجيوس، أجيوس أثيوس أجيوس الشيروس، كان بيتقال قدوس الله قدوس القوي قدوس الحي الذي لا يموت ارحمنا. وبعدين لما ظهرت بدعة نسطور اللي هي بيخلي المسيح شخصين، اللوغوس غير يسوع، والاتحاد بينهم اتحاد مصاحبة، وفي الحالة دي التفسير بتاع نسطور دوت هيخلي يسوع زي موسى زي إبراهيم صديق لله، اللوغوس تصادق مع شخص اسمه يسوع، ده تفسير نسطور. فالأباء في مجمع أفسس قالوا لا، هو يسوع هو الله، والعذراء اللي ولدت يسوع هي أم الله. فعلشان يخلوا العقيدة دي تدخل في وجدان الناس قالوا قدوس الله الذي ولد بالعذراء، قدوس الله اللي صلب الذي لا يموت صلب. فأصبح الكنائس الشرقية الأرثوذكسية بتاعتنا العيلة بتاعتنا بتقول اللي احنا بالطريقة دي، لما تدخل الكنيسة وتسمع بيقول أجيوز بتاعتنا يبقى دول الإيمان بتاعنا، بيقولها بطريقة تانية يبقى إيمان آخر. أصبح اللحن معبر عن الإيمان والانتماء، وكانت واضحة جدا أيامها. يقولوا اللحن ده بالذات كان بيميز أنت تبع مين، فيدخل الكنيسة يطمن لو كانوا بيقولوها بالطريقة بتاعتنا دي. طب دي حاجة أضيفت في السنكسار بيحكوا قصة كنا لسه جايبين سيرتها مع سيدنا دلوقتي بتاعت أمين تنهتي بتاعت الاعتراف، لما البابا بيصلي في دير أبو مقار وقال جعله واحدا مع لاهوته، وقفوه قالوا له لأ واحدا مع لاهوته ده تعبير أطاخي، وما خلوهوش يكمل إلا لما حطوا الجملة العبارات التحفظية بغير اختلاط ولا امتزاج ولا تغيير عشان يبقى الإيمان مظبوط. فإذا الليتورجية أحيانا بنحتاج أن احنا نضيف كلمة عشان توضح الإيمان. فكائن حي مثلا إيه المجمع بتاع القداس أمبر ويز ده قرن كام؟ 13 زن 12-13. طب اسمه موجود في المجمع ده كتب في أيام مرمرقس مش كده؟ إن هذا لما حد بيقول اسم البابا كيرلس السادس وحبيب جرجس، طب إذن الليتورجية فيها نمو. قديس زي أبو سفين ولا ماري جرجس ولا أمير تادروس ليهم زوكسولوجيات، طب دول كانوا قبل ما يتولدوا، الزوكسولوجيات موجودة إذن دخلت مش كده؟ في حاجات تانية قديس كتب صلاة صلح جميلة الكنيسة اعتبرتها حاجة حلوة وخسارة انها ما تتقالش. حتى في الخلاجة تلاقي مثلا يقول لك صلاة صلح القديس ساويرس ممكن ابونا يستخدمها. طب قبل ما ساويرس يتولد الصلاة دي ما كانتش موجود. اذا الليتورجية كائن حي. هديكم مثل حصل في جيلنا ده من سنتين. احنا راس السنة الميلادية بالنسبة لنا ملوش وجود في الكنيس اساسا، هو ده يوم 23 كياك يوم في وسط الصيام مش اي موجود، انتوا في الاديره مش بتحسوا بيه. بدانا في العالم الكنايس بتعمل سهره، ليه؟ لان الشباب لو ما عملناش سهره ممكن يسهر بره، واحنا في شهر كياك تعالوا نعمل تسبيحه كياكي، فبنعمل تسبيحه ونصلي قداس والناس تتناول اول يوم في السنه الميلاديه قداس. يوم 23 كياك ده عيد داود النبي، قراءات داود النبي بتستلف من الأنبياء، ويل لكم أيها الكتبة في أول يوم في السنة الجديدة. فبقينا نفكر قبل كده من حوالي مثلا 15 سنة قلنا ما تيجي نصلي قراءات عيد النروز في أول يوم في السنة. طبعا في لجنة الطقوس قلنا لا لا، دي مش رأس سنة بالنسبة لنا، احنا رأس السنة بتاعتنا واحد توت. وبعدين قراءات واحد توت دي احنا بنصليها فرايح، هل هنقول فرايح في وسط كياك؟ في ناس كانت بتقترح كده فرايح خصوصا بتوع المهجر، قالوا احنا عندنا راس السنه بالنسبه لنا حاجه كبيره قوي نصلي فرايح. طب نصلي الفريضة هنفطر ونسيب الصيام؟ الموضوع بقى مصار، عايزين حاجة تناسب الناس، إن الليتورجية تخدم الشعب. خلي بالكم، ففي الآخر طلعت الفكرة دي، طب ما ده داود غير كل الأنبياء، ما نعمل له قراءات مخصوصة. تعملت قراءات طلعت جميلة جدا وتحطت، خدنا بها قرار من 3 سنين ولا من 2 سنين. دير مريمينا راح طبع نفس القراءات بنفس الفونت بتاع الكاتامارس، ووزعنا ونزل على الكوبتك ريدر وكل حاجة، بحيث أنا يجي يوم 23 كياك السنة دي، جهت 2 يناير عشان السنة الكبيسة، نقرأ قراءات داود. بدل ما بيستلف 8 توت يبقى لي قراءات مخصوصة، هذه إضافة. ظهر حاجة تانية، قالوا إن إحنا دايما عيد دخول المسيح أرض مصر عادة بيجي في 50، قراءات 50 مش مفروض حد يغيرها. فقراءات عيد دخول المسيح مصر اللي هو العيد بتاعنا احنا، ما حدش في الدنيا بيحتفل بيه غيرنا، ضاعت، ما حدش بيقولها. فقالوا طيب نعمل لها ايه؟ فحد من الاباء قال عيد يوسف النجار منسي، بنحط القراءات دي في يوم عيد بدل ما بنقرا قراءات الانبياء برضو في يوسف النجار. فاتفقنا وتنزل بها قرار ان في عيد يوسف النجار تتقري قراءات 24 بشمس. إذن ده تغيير. لما أجي أنا بقى كتمارس من بتاع 20 سنة فاتت هلاقي الكلام ده مش موجود، لما كتمارس الطبع النهاردة هلاقي الكلام ده فيه. الدارس بتاع التاريخ هيقدر يحدد دي دخلت إمتى، حتى لو ما فيش قرار مكتوب هيعرف كتمارس المطبوع سنة 2016 فيه كذا حاجة. هو ده الطريقة اللي هم عرفوا بيها تطور الطقس. في حد استشهد ولا تنيح وليه اسم كبير في الكنيسة حطوا له قراءات، طب ما كانش قبل كده. فده المقصود بكلمة أن الليتورجية تراكمية وفيها نوع من التطوير. تفضلي. طقس التجنيس طبعا ما هوش قديم قوي قوي، لكن كان استقر في الكنيسة. دلال البسخ، عشان تعرفي أمهات، دلال البسخ منقول بالحرف من ترتيب البيعة. ترتيب البيعة يعتبر دلوقتي أقدم مخطوط يتكلم في طقوس الكنيسة من القرن 13 و15، أقدم مخطوط. فكل الطقوس حصل فيها تغييرات مش زي ترتيب البيعة بالضبط، إلا البسخ بالحرف اللي طبع الكتاب البسخة دلال واخده بالحرف من ترتيب البيعة. فكان جه في فترة حد اقترح ازاي احنا يوم حد الشعانين وده يوم عيد سيدي نصلي التجنيز حزيني، والموضوع بقى ايه اخد وده. ففي الاخر تم اقتراح ان احنا نصلي سنوي. لما نزلت الاقتراح دوت الشمامسة والمعلمين والرهبان والراهبات والناس اللي متعودين يقولوا إزفيتي أناستاسيس وانزعجوا، لكن احنا متعودين. فبدأوا يبعثوا، ففتحنا الباب تاني للمناقشة. فالآباء في مجلس الطقوس قالوا فعلا أحسن نرجع للأصل، يعني إذا كنا في ناس طلبوا بتغيير وراضيناهم، لكن بقيت جمهور المؤمنين والناس اللي عارفين طقس انزعجوا. فكتبنا قرار كده مختصر ان جمعة حد الشعانين وخميس العهد نلتزم بما هو في الدلال في اقدم نسخه، ما نغيرش فيه. لا معقول، نزلت في الكراز. واحنا كمان عملنا كتاب لسه نازل السنة دي في مناسبة 3 سنين على حبرية البابا تودروس، عملنا كتاب بتاع القرارات خلال 3 سنين دول، فمن ضمنها دي مذكورة. يعني احنا تعبناكم. اتفضل يا أمنا. أمنا أنا مش كده؟
احنا هنلاقي في مكتبة مننا مين يقرأ، هلاقي الشيخ كدتين وغيرها وكشف
هقول لحضرتك في حاجة يعني مش عارف لما تتسجل تبقى ضدي ولا مع ايه. القضية دي برضو ناقشناها، يعني في شهداء ليبيا دول واضح جدا ان هم دول شهداء، شهداء بالمعنى الكلاسيكي لكلمة شهيد، يعني اللي هو لم يقبلوا النجاة. ماشي، في شهداء تانيين في التاريخ المعاصر